بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السابع بعد المئة من دروسنا في حاشية الإمام الصاوي على شرح الخريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى.
وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا.
طبعا إخواننا، هذا أيضا من المقامات التي ينبغي أن يلاحظها الإنسان في سيره إلى الله، أن يكون شاكرا على النعم صابرا على البلاء. فالشكر والصبر جناحان لا بد منهما للإنسان.
فكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر.
وهذه الثالثة، أن الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره. إذا صار عنا ثلاث أشياء: الشكر والصبر والرضا بقضاء الله وقدره. طبعا نرضى بقضاء الله وقدره سواء كان موافقا لما نحب أو مخالفا لما نحب.
فكن له مسلما كي تسلما واتبع سبيل الناسكين العلماء.
نعم.
ثانيا الشكر. الثاني شكر المنعم جل وعز، وهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من عقل وسمع وبصر ولسان وغيرها إلى ما خلق لأجله.
وهذا هو الشكر، أن تصرف نعم الله لما خلقت لأجله هذه النعم، وذلك بأن لا تعصي الله بنعمه.
وإليه أشار بقوله وكن على آلائه، جمع ألي كظبي بمعنى النعمة، أي كن على نعمائه التي أنعمها عليك، ظاهرية كانت كالسمع والبصر وسلامة الأعضاء، أو باطنية كالإيمان والعلم، شكورا أي كثير الشكر. فهو يرجع إلى اعتقاد بالجنان وخدمة بالأركان ونطق باللسان.
فالشكر له ثلاث مراتب: شكر باللسان، وشكر بالأركان بالخدمة والطاعة، وشكر بالجنان بالمحبة والتعظيم للمنعم.
بأن يعتقد أن لا نعمة إلا منه تعالى، وينطق بلسانه بأنه لا إله إلا هو وبغيره من الأذكار، ويعمل بجوارحه كل ما طلب منه من المأمورات واجبة كانت أو مندوبة. ومن النعم التي يجب الشكر عليها التوفيق للتوبة، والشكر على الشكر
الذي مر معنا سابق الدرس الماضي. فالتوبة إذا أكرمنا الله بها فهي نعمة يجب علينا أن نشكر الله عليها. الحمد لله الذي وفقنا إلى التوبة. طيب أيضا الحمد لله الذي وفقنا إلى الشكر، والحمد لله الذي وفقنا إلى الصبر.
فالشكر لا نهاية له، ولذا قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والشكر بهذا الاعتبار عزيز جدا، لأنه طريق الصديقين، ولذا قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. قوله بأن يعتقد راجع للاعتقاد بالجنان، وقوله وينطق بلسانه راجع لنطق اللسان، قوله ويعمل بجوارحه راجع لخدمة الأركان، ففيه لف ونشر ملخبط. قوله والشكر على الشكر
يعني مشوش غير مرتب.
أيوة، التوفيق على الشكر. ومنه قول بعضهم إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر.
يجب علي أن أشكر الله على النعمة، أما شكري للنعمة نعمة أيضا، فيجب علي أيضا أن أشكر الله على الشكر.
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر. قوله لأنه طريق الصديقين أي الأنبياء وكبار الأولياء. ومنه حديث أفلا أكون عبدا شكورا. ثالثا الصبر. الثالث الصبر على البلاء، وهو حبس النفس على ما أصابها مما لا يلائمها رضا بتقدير المالك المختار.
طبعا إخواننا الصبر هنا يقابل الشكر، وهناك أيضا نوعان للصبر، الصبر على الطاعات فعلا، والصبر عن المعاصي تركا. الطاعات نصبر على أدائها، والمعاصي نصبر على تركها.
من غير انزعاج، وإليه أشار بقوله وكن على بلائه من مرض وضيق عيش وفقد مال وعيال وأذية أحد وغير ذلك، ومنه الأحكام التكليفية كالصلاة والصوم. صبورا أي كثير الصبر، فإنه تعالى يحب عبده الصبور، قال تعالى وبشر الصابرين، وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر وصف أولي العزم والهمم العلية، وقد ورد فيه وفي الشكر من الآيات والأحاديث الشريفة ما لو تتبع لأدى إلى مزيد التطويل المخرج عن المقصود. وبالجملة يندرج تحتهما كل الدين من المأمورات والمنهيات، فناهيك بهما مدحا لمن اتصف بهما.
أن تكون شاكرا وصابرا.
ثم علل طلب الصبر بقوله فكل أمر، أي وإنما طلب منك الصبر لأن كل ما برز في الكائنات فهو بالقضاء أي بسببه، وهو عند الأشاعرة إرادة الله المتعلقة أزلا بتخصيص الكائنات ببعض ما يجوز عليها.
سبحان الله أخواننا، نحن مفهوم القضاء والقدر عند بعض الناس مشوش، لأن البعض يظن أن القضاء والقدر يسلب الاختيار، فيقول لك أن هذا الأمر أخي قضاء وقدر. لا، مو قضاء وقدر، هذا باختيارك أنت أصلا ساويت هيك. يعني هو يظن أن الإنسان إذا كان قاصدا للفعل مختارا له أنه ليس قضاء وقدرا، بينما الله تبارك وتعالى علمنا وكل إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء واقع بقضاء الله وقدره. فالقضاء ما هو؟ القضاء هو راجع إلى الإرادة، فالله عز وجل من الأزل علم الأشياء كلها وأرادها وخصصها من الأزل، ثم بعد ذلك وقعت الآن بقدرة الله كما علم الله وأراد. إذن القضاء والقدر يرجع إلى ثلاث صفات: إلى العلم كشفا، وإلى الإرادة تخصيصا، وإلى القدرة إبرازا، إيجادا وإعداما. لذلك القضاء والقدر لا يقع شيء في الكون إلا بالقضاء والقدر، لا يقع شيء في الكون إلا بالقضاء والقدر. وطبعا إخواننا القضاء والقدر ينسب إلى الله عز وجل، يعني خلقا وتقديرا، وربما ينسب للعبد كسبا، فمن حيث نسبة الفعل إلى الله خلقا فإننا نرضى به ونحمد الله عليه ونعتقد أن فيه حكمة يحمد الله عليها. وإذا لاحظت نسبة هذا الأمر للعبد كسبا، فالعبد يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وربما يذم وربما يعاقب. لماذا؟ لأنه اكتسب هذا الشيء، وبالتالي يعامل بكسبه على وفق شرع الله عز وجل. ومن الخطورة بمكان أن نخلط بين النسبتين، يعني أنه والله نقول هذا الأمر من الله عز وجل، إذن لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر. وهذا يقوله بعض الناس، بلك هاي المعصية ألم تقع بقضاء الله وقدره؟ تبن بلى، بلك إذا ما أنا خلاص ارضى. إذن هو الآن لاحظوا ماذا فعل، خلط بين الأمرين. نحن نقول هذه المعصية وهذا الأمر من حيث نسبته للعبد كسبا، فإننا نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر ونذمه ونعاقبه وما شابه ذلك. لكن إذا لاحظت نسبة هذه المعصية إلى الله عز وجل خلقا وتقديرا، فإننا نرضى بذلك ونحمد الله ونقول لا شك أن الله له في تقدير هذه المعصية من الحكم ما يحمد الله تبارك وتعالى عليه، وهذا أمر دقيق مر معنا في بيان القضاء والقدر،
أي على طبق علمه وبسبب القدر بفتح الدال، وهو عندهم إيجاد الله تعالى الأمور على طبق إرادته.
نعم.
وقال الماتريدية: القضاء علم الله المتعلق أزلا بوجود الأشياء، والقدر إيجاد الأمور على طبقه. وعلى كل فالقضاء صفة ذات بقيد تعلقها.
أخوانا، يعني القضاء والقدر قد يختلف العلماء في تفصيل معناهما، يعني القضاء ما هو والقدر ما هو، أما هذا هو المحور، يعني القضاء والقدر يرجعان إلى العلم كشفا من الأزل، وإلى الإرادة تخصيصا من الأزل، يعني بأن يحدد الله الأشياء من الأزل، وإلى القدرة إبرازا إيجادا وإعداما. لذلك لا يقع شيء في هذا الكون إلا بقدرة الله إيجادا وإعداما، على وفق إرادة الله تخصيصا من الأزل، وعلى وفق الكشف في علم الله أيضا من الأزل.
وعلى كل فالقضاء صفة ذات بقيد تعلقها، والقدر صفة فعل،
لأن القضاء يرجع إلى العلم أو الإرادة، والقدر يرجع إلى فعل الله تبارك وتعالى بوقوع الأشياء كما علم الله وأراد.
ونظم ذلك العلامة الأجهوري بقوله: إرادة الله مع التعلق في أزل قضاؤه فحققي.
الإرادة مع التعلق هي القضاء، فحقق ذلك المعنى.
والقدر الإيجاد للأشياء على وجه معين أراده على. وبعضهم قد قال معنى الأول: العلم مع تعلق في الأزل، والقدر الإيجاد للأمور على وفاق علمه المذكور. وكل مقدور أي أمر قد قدره الله تعالى، أي أبرزه للوجود بما سبق في سابق علمه وقضائه، فما عنه مفر، أي لا بد من وقوعه على طبق ما أراد وعلم، ولا محيص عنه. فيجب إذن الصبر والتسليم لما قدره العليم الحكيم، فإن لم يصبر وانقلب على وجهه فقد خسر الدنيا والآخرة من غير تخفيف عنه ولا ناصر ينصره. قوله: الصبر على البلاء مثله الصبر على الطاعة وعن المعصية.
على الطاعة فعلا وعن المعصية تركا.
قوله: يندرج تحتهما كل الدين من المأمورات والمنهيات. وبيان ذلك أن الصبر إما على الطاعة أو عن المعصية أو على المصيبة. والشكر إما باللسان أو بالجنان أو بالأركان، ولا شك أنهما قد جمعا معالم الدين، وهو امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. قوله: وهو عند الأشاعرة، هذا قول من خاض في القدر وبعضهم لم يخض فيه، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وبأنه سر ليس لمن عرفه أن يفشيه. ولذا لما سئل عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: هو طريق مظلم لا سبيل إليه. فأعيد السؤال فقال: البحر عميق لا نلجه. فأعيد السؤال فقال: سر الله قد خفي علينا فلا نفشي.
أن أخواننا، سبحان الله، إذا دخل الإنسان في باب القضاء والقدر تكثر الأسئلة والإشكاليات، وربما يعني يضيق الذهن عن فهم الجواب. فلذلك إخواننا، خلاص، ربنا تبارك وتعالى يعلم الأشياء من الأزل ويريدها من الأزل، ويخلقها كما علم وأراد، والله أمرنا وكلفنا وأعطانا اختيارا، فنحن مكلفون بما أمرنا الله به، ونحن محاسبون ومجزيون على أعمالنا، والله تبارك وتعالى أفعاله بين عدل قليل وفضل كثير.
قوله: على طبق إرادته، أي ويلزم منه أنه على طبق العلم. قوله: إيجاد الأمور على طبقه، أي العلم، ويلزم منه أنه على طبق الإرادة. قوله على كل أي من قول الأشاعرة والماتريدية. قوله صفة ذات بقيد تعلقها أي فهي إما الإرادة المتعلقة بالأشياء أزلا وهو قول الأشاعرة، أو العلم المتعلق بالأشياء أزلا وهو قول الماتريدية، فالقضاء قديم على كليهما. قوله والقدر صفة فعل أي هي حادثة عند الأشاعرة قديمة عند الماتريدية لأنها التكوين. قوله ونظم ذلك أي ما تقدم من تعريف القضاء والقدر على كل من المذهبين. قوله أراده على أي تنزه
على أي على الله وتعالى وتنزه.
فعلى فعل ماض ففي البيت جناس تام. قوله في سابق علمه وقضائه أشار بذلك إلى أن في المتن حذف الواو مع ما عطفت أي ومقضي. قوله لما قدره أي وقضاه. قوله من غير تخفيف عنه ولا ناصر ينصره فيه تلميح للمثل الذي ضربه الله تعالى لمن لم يصبر على أحكامه بقوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. رابعا الرضا بالقضاء والقدر. الرابع الرضا وهو الخروج عن رضا نفسه بالدخول في رضا ربه بالتسليم للأحكام الأزلية والتفويض للتدبيرات الأبدية.
طبعا إخوانا يرضى الإنسان بالأحكام الشرعية التي أمرنا الله بها، ويرضى بالأحكام الكونية التي ينفذها ربنا عز وجل في هذا الكون. فالرضا إذن إما بالأحكام الشرعية أو بالأحكام الكونية
بلا إعراض ولا اعتراض. وإليه أشار بقوله مفرعا على ما قبله فكن أيها الطالب للرضا مولاه له تعالى مسلما في كل ما قدره وقضاه أو أمر به من أحكام الدين أو نهى عنه بأن ترضى بذلك من غير إعراض ولا اعتراض. كي أي لأجل أن تسلم من آفات الدنيا والآخرة. قوله في كل ما قدره وقضاه أي من خير وشر. قوله من غير إعراض أي عما أمر به ونهى عنه. وقوله ولا اعتراض أي على ما قدره وقضاه، ففيه لف ونشر مشوش.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.